بسم الأب والابن والروح القدس إله واحد آمين. وصلنا بتأملاتنا بسفر أعمال الرسل للفصل العاشر، من بعد ما عرفنا عن الفصل التاسع آخر شيء لما بطرس يحيي طابيثة في يافا. هلأ بدنا نتأمل بعمل بطرس عند الوثني. نقرأ الآية الأولى: كان في قيصرية رجل اسمه كورنيليوس قائد مائة من الكتيبة التي تدعى الكتيبة الإيطالية. عم نشوف إنه هودي المعموديات يلي هي معمودية الوثنيين إلى مركز كتير مهم بروايات أعمال الرسل، إن كان بالفصل العاشر وكمان بالفصل يلي بعده الفصل 11. ابن بطرس دخول الوثنيين بحياة الكنيسة ووافقت عليها كمان كنيسة أورشليم. منشوف بعدين أنه هيدا الحدث ما رح يتكرر، لأنه رح يكون في عنا جماعات كتير كبيرة، بس أنه تبيان أنه هيدا الحدث أنه إدخال أناس وثنيين على الكنيسة عم بفرجينا أنه بلشت الكنيسة تفتح مجال أكتر وأكتر لغير المسيحيين أو لغير اليهود لحتى يتعرفوا على الإيمان المسيحي. وهيدا الشيء، هيدا الحدث في تشديد أنه في مبادرة دايما بتبلش من الله، علما بأنه هود التدخلات الكبيرة بدها تفرجينا أنه مثل رؤية، رح نشوف رؤية كورنيليوس ورح نشوف كمان بطرس شو رح يصير، كيف تدخل الروح القدس لحتى يدخلوا هود الأشخاص للإيمان المسيحي. كان كورنيليوس قائد الجيش الروماني تحت قيادته 100 جندي، فإذا هو قائد 100، وسبق وسمعنا عن قائد 100 يلي سبق بإيمانه كل يلي موجودين بإسرائيل لحتى يتكئ بملكوت السماوات مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب. هيدا الشيء منلاقيه بإنجيل متى. أما القائد الثاني يلي هو شهد للرب يسوع ويلي معه لما صار الزلزلة الكبيرة وقالوا حقا كان هذا ابن الله، طبعا منشوفها بإنجيل متى كمان مذكورة. وهلأ عم نشوف قائد 100 ثالث يلي اشتاق للحق الإلهي واستخدمه الله، درس للقديس بطرس لفتح باب الإيمان للأمم. بكمل بيقول: من الكتيبة التي تدعى الكتيبة الإيطالية. يرجح أن الكتيبة الإيطالية كان مجندوها من الإيطاليين مبدئيا، والبعض بيقولوا أن جنودها كانوا رومانيين جايين من الجيش الروماني بإيطاليا. كمان في عنا كتير مثل دراسات حول هيدا الموضوع، ولو اختلفت وإنما بس بيكفي إنه عددهم كتير كبير. الكتيبة الإيطالية بتحتوي على 600 لـ1000 جندي. بالآية رقم 2: وكان تقيا يخاف الله هو وجميع أهل بيته، ويتصدق على الشعب صدقات كثيرة، ويواظب على ذكر الله. عم نشوف في صفات رائعة جدا بهيدا الإنسان يلي أول شغلة بقول كان تقيا. طبعا التقوى معناتها اليوناني، بعدين لبلشت الكنيسة تستوعب هيدي الفكرة بوقت متأخر لحتى يتم تدوين هيدي الكلمة، ولكن إلى معنى كتير عميق. ومخافة الله، يخاف الله، هيدي المخافة عبارة وأصلها هو فكر يهودي، تعني أنه عنده إيمان بالله إله إسرائيل، وكمان في أمانة لكل مقتضيات العهد مثل علاقته بمحبته لله، أن يكون الله هو إلهنا ونحن شعبه، هذا بالمعنى العهد بين الله وشعبه. وكمان في عنده الحكمة يلي بتآمن أنه العالم له معنى وأنه الرب هو عم بيدير كل أمور الكون. وهودي الأشياء يلي هن دلالة كتير مهمة بصفات هيدا الشخص يلي هو قائد 100 كورنيليوس. كمان في عنده بروح التقوى ومخافة الرب، وكانوا ما بيميلوا للعبادة عبادة التماثيل ولا بينغمسوا بالملذات والشهوات الجسدية، ولكن هودي اللي عندهم هذه الصفة الرائعة المميزة كان عندهم عبادة للرب. ولو كانوا عباد الله، لو كانوا بعدهم ما تعرفوا على الإيمان المسيحي، ولكن تقدم لهم هيدا الحدث وهيدا الفرصة اللي ما بتتمن أبدا أن يكونوا بمصف المسيحيين. واحدة من الصفات الثانية كمان: ويتصدق على الشعب صدقات كثيرة. طبعا هيدا الشيء الصدقات كانت التبرعات للجماعات اليهودية بقيصرية. هيدي التبرعات هي لفتت انتباه كاتب أعمال الرسل إنه عن هودي الأشخاص، إن كان عن كورنيليوس وكمان عن طابيثة اللي شفناه بالفصل الماضي. وكمان بالنسبة بقول وكان تقيا يخاف الله هو وجميع أهل بيته. طبعا كلمة أهل البيت بتدل على العيلة، على الخدم الموجودين بقلب العيلة، من إلا خدم يلي هني الصناع يلي بيشتغلوا بقلب البيت، بتدل كمان على الأصدقاء أو على أصحاب المهنة الوحدة. وكان البيت كله بيهتدي وبيتعمد، وهذا الشيء رح نشوفه بالآيات يلي بعدها. ومن الصفات الرائعة كمان ويواظب على ذكر الله. كمان هذا الشيء اللي هو دلالة على الصلاة، هو رجل عبادة وصلاة، بيمارس الصلاة الدائمة بكل حين، بيمزج العمل الصالح بحياة الصلاة. بالآية 3: فرأى نحو الساعة الثالثة بعد الظهر في رؤيا واضحة ملاك الله يدخل عليه ويقول له يا كورنيليوس. بالآية 4: فحدق إليه فاستولى عليه الخوف فقال ما الخبر سيدي؟ فقال له إن صلواتك وصدقاتك قد صعدت ذكرا عند الله. فرأى نحو الساعة الثالثة بعد الظهر، يعني الترجمة اللفظية هي الساعة التاسعة، بس إنه هي يعني معناتها الساعة 3 بعد الظهر. وهذا هو الوقت يلي موعد الصلاة عند اليهود. ظهر له الملاك، ملاك مرسل من الله، مش بالهيكل وسط المتعبدين، وإنما لرجل أممي بيتعبد مع أسرته ببيته. ظهر له مش بالحلم وإنما بشكل واضح، بيقول في رؤية واضحة. طبعا الرؤى موجودة كتير بسفر أعمال الرسل، لكن هيدي الكلمة بتدل على حضور فائق الطبيعة من خلال الملاك. وطبعا الدعوة عم نشوفها بتيجي بالاسم يا كورنيليوس، يعني باسمه. بالآية 4: فحدق إليه فاستولى عليه الخوف فقال ما الخبر سيدي؟ قال له إن صلواتك وصدقاتك قد صعدت ذكرا عند الله. طبعا كلمة ذكرا عند الله يعني معناتها مثل نصب تذكاري أو عيد تذكاري، وكمان بتدل على الذبيحة أو على الصلاة، لحتى بتدل على أنه هيدا الشيء اللي عم بيتعبد فيه الوسيلة، إن كان من خلال الصدقات أو الصلوات، لفتت نظر الله. والمعنى عم نشوف أنه صدقات كورنيليوس وصلاته حاضرة بفكر الله. وطبعا لما بيحكي معه بيقول له ما الخبر سيدي، أكيد أدرك أنه كائن، أنه اللي ظهر له هو كائن أعظم من الإنسان ومنه أقل من ملاك، فدخلوا الخوف بسبب هيدا الظهور المفاجئ ودعوته لإله بالاسم. من هيك بده يسأل ماذا يا سيد؟ وهيدا هون بهالمعنى كان مستعد لحتى يسمع ويستجيب لأي أمر، أمر إلهي. عم نشوف بأول الآية فحدق إليه هون، أو في بعض الترجمات بيقولوا فشخص إليه، يعني تمتع كورنيليوس بقلب محب لله وللناس، قدر هيدا الشيء مكنه لحتى بعيونه أنه تتركز بقلبها الرؤية السماوية لحتى يشوف وينسحب من الأمور الأرضية والزمنية للأمور الإلهية. بالآية 5: فأرسل الآن رجالا إلى يافا وادعوا سمعان الذي يلقب بطرس. طبعا فأرسل الآن، كلمة الآن هيدا الشيء مذكور بشكل واضح بإنجيل لوقا، وطبعا كمان إلى مكانة واضحة بسفر أعمال الرسل يلي بتدل على بداية مرحلة حاسمة تنتهي بالمعمودية، وهذا الشيء رح نشوفه بنهاية هيدا الفصل. رجالا إلى يافا وادعوا سمعان الذي يلقب بطرس. طبعا أرسل الله ملاك لكورنيليوس لحتى يقوده للكنيسة يلي تتمثل بوحد من رسله، رسل الكنيسة اللي هو مار بطرس. لكن هيدا الملاك ما قدم له إنجيل الخلاص لكورنيليوس، ولا أعلن له الإيمان بالرب يسوع، وإنما طالبوا أنه يستدعي الرسول بطرس لحتى هو يقدم له رسالة الإنجيل ويقوده لطريق الخلاص. فإذا الكرازة بالإنجيل والتبشير هو عمل خدام الكلمة مش عمل الملائكة، وهذا الشيء واضح لأنه بعت القديس بطرس لحتى هو يبشره. بالآية 6: فهو نازل عند دباغ اسمه سمعان وبيته على شاطئ البحر. هون عم نشوف أنه بيته عند البحر يلي عند شاطئ البحر مطرح مكان سمعان دباغ، وبنعرف نحن اللحامين بيحتاجوا لمي كتير لحتى ينطفوا، ومية البحر كمان هي أفضل مكان لحتى تنظيف اللحمة وإلى آخره، وأكيد بدل على مكان بعيد عن الجماعات. بكفي وبيقول: فلما انصرف الملاك الذي كلمه دعا اثنين من خدمه وجنديا تقيا مما كانوا يلازمونه. بكفي بالآية 8: وروى لهم الخبر كله وأرسلهم إلى يافا. عم نشوف بطاعة كتير كبيرة وبسرعة بدون تردد أرسل كورنيليوس اثنين من خدامه وجندي ليستدعي القديس بطرس. وعاشت الكنيسة، عم نشوفها أنه عاشت بمجد عجيب بقدم لنا إياه الروح القدس قائد الكنيسة والمعزي. من هيك منشوف حركة الكنيسة، بلشت عنا ظهور للملاك وفي عنا أحلام مقدسة ورؤى إلهية، وأحيانا بيحمل الروح الخدام مثل ما شفنا مع فيليبوس الشماس لحتى يروح ويبشر. أكيد في عنا شيء أمر عجيب أنه يشوف قائد أممي عم بيشوف ملاك عم بيعطيه أمر أنه يستدعي رجل يهودي وما كان عم بيعرفه، هلأ عم بيبعت وراه يلي هو القديس بطرس. بالآية 8: وروى لهم الخبر كله وأرسلهم إلى يافا. عم نشوفه أنه ما استعمل سلطانه كورنيليوس لحتى يجيب القديس بطرس تيستدعيه، وإنما خبر هالرسل تبعوله يلي هن المرسلين أو الجنود خدموا وجندي تقي يلي كانوا ملازمين لكورنيليوس لحتى يبعثوا وراء القديس بطرس. وهون هيدا الشيء عم بيخبرهم بكل شيء كبي محب بيعلن أسراره لأولاده المحبوبين عنده حتى يشاركوه البركات الإلهية. صورة رائعة لمفهوم القيادة والسلطة. مرات نحن ما منشوف هيدا الشيء بحياة بعض الأشخاص، هون عم منشوف بفعل تواضع إنه القائد روى للخدام وللجنود كل الخبر يلي صار معه. بالآية 9: فبينما هم سائرون في الغد وقد اقتربوا من المدينة صعد بطرس إلى السطح نحو الظهر ليصلي. هون بعد ما انطلقت البعثة لمدينة يافا يلي بتبعد حوالي 30 ميل عن قيصرية، اتحركت السماء لتعلن للقديس بطرس قبل وصول هالمجموعة اللي جاية اللي هن البعثة يلي انطلقت بالصبح بكير لتوصل بالوقت بوقت الظهر يلي هي تقريبا هيدا الوقت يلي هو مسافة طويلة تعتبر 30 ميل. ظهرت الرؤية لبطرس وكانت البعثة اللي هن الجماعة القدام واصلين على الباب، وكان مار بطرس عم بيصلي. ولكن الملفت للنظر انه لما طلع بطرس على السطح بقول نحو الظهر ليصلي، علما انه نحو الساعة 6 هي ساعة الأكل يلي هي بيكون ما كانت عادة هي ساعة صلاة مألوفة، ولكن في شيء داخله دعاه أنه يطلع لحتى يصلي بذات الوقت يلي كانوا جايين في البعثة من خلال قائد المئة. بيقول هون كمان على السطح، كلمة السطح كان السطح وقتها المكشوف أو حجر يعتبر من أفضل الأماكن للخلوة مع الله والصلاة، وكمان دلالة على القرب. دائما نحن نشوف إن كان الرب يسوع بيطلع على الجبل أو دائما بيقلنا من صعد إلى السطح لا ينزل يأخذ أمتعته. لشو هيدا الكلام؟ دلالة على الرقي، على المكان يلي بيروحوا بيصلوا فيه الناس بيكونوا على السطح بلقاء مباشر بينه وبين السماء، بينه وبين الله. فبيشوف السماء مكشوفة قدامه وما بينشغل فكره بالأرضيات، وإنما بينطلق لبيته السماوي مثل ما صار مع النبي دانيال يلي وقتها كان بالسبي. هيدا الشيء منلاقيه بدانيال 6 لما كان عم بيصلي، وكمان الملك داود، وكمان المسيحيين الأوائل بأول الكنيسة كمان كانوا كل الوقت على السطوح على السطح لحتى يصلوا. بالآية 10: فجاع فأراد أن يتناول شيئا من الطعام، وبينما هم يعدون له الطعام أصابه جذب. طبعا لنوضح كلمة الجذب يلي هي كلمة نادرة بالعهد الجديد وبتدل على الشعور بالغرابة، الاستغراب التام يلي بتولده الرؤية. بس واحد يصير عنده رؤية بيصير عنده استغراب تام، كأنه في شيء غريب جدا عم بيحل عليه، وهون بيكشف الله أو الرب يسوع عن ذاته أو عم بيكشف عن رسالة معينة. وهون مثل ما عم نشوف عم بيفرجونا إرادة الله من خلال هيدا الجذب. والكلمة نفسها هي من الألفاظ اللي بتدل على التعجب الشديد عند مشاهدة المعجزة. وطبعا هيدا الحالة بتدل على حالة العقل لما بيمتص بالكامل بفكر معين، بيكون عم بيستغرق بفكر معين أو بأمر معين، بيبين للحواس الخارجية كأنه توقفت جزئيا أو بالكامل، كأنه كل حواسه وقفت لحتى ينسحب كيان الإنسان للأعماق، لأعماقه من جوه. وكمان بتدل باللاهوت الروحي على شيء منسميه الثيورية، اللي هو منظر روحي صارت كأنه خارج الجسد. من هيك من أشوف بالآية اللي بعدها، فرأى السماء مفتوحة، هذه كلمة كتير مهمة، ووعاء كصماط عظيم نازلا يتدلى إلى الأرض بأطرافه الأربعة. طبعا بهيدا الرؤية فينا نشوف أو فرأى السماء مفتوحة، منلاقي هيدا الشيء قريب من سفر الرؤيا أو برؤيا حزقيال، السماء مفتوحة، وكمان شاف من جهات الأربعة وجود حيوانات أربعة يلي كانت، وفي أصوات يلي هو دلالة من قلب هيدا الصوت وصوت الله إنه دلالة على حضور. وهون منشوف قديش أهمية الصلاة وقديش هيدا الحدث المهم والرائع جدا، إنه كانت كلمة الله لتفتح أبواب السماء وتدل على إنه الإنسان هو مدعو ليكون من أهل الملكوت وداخل، حتى بمجرد ما رفع قلبه القديس بطرس للسماء حتى انفتحت أبوابه لتكشف عن غنى نعمة الله وعن إحساناته علينا نحن. هون عم نشوف من الإناء النازل من السماء للأرض بجوانبه الأربعة دلالة أو شافوها شراح الكتاب المقدس، دليل للأنجيليين الأربعة يلي ببشرة تبعهم بتوصل لكل أنحاء العالم، ودلالة على كل العالم يلي بينتموا لأربع جهات الأرض لتوصل فيها البشرة وتنتشر الكنيسة لأبعد مدى. بالآية اللي بعدها اللي هي رقم 12، وكان فيه من جميع ذوات الأربع وزحافات الأرض وطيور السماء. طبعا عم نشوف مثل نوع من التشبيه يلي التعداد يلي صار بسفر التكوين عن وجود كل الكائنات وكل الحيوانات إلى آخره. وهون كان فيه من جميع ذوات الأربع وزحافات الأرض وطيور السماء. هون فإذا كانت مليانة ما بتضم حيوانات أليفة بس، وإنما في كمان بيناتها وحوش، وكان ذوات الأربع وزحافات الأرض وطيور السماء وغيرها من الكائنات، ما بتضم بس حيوانات ودواب الأرض وإنما كمان طيور السماء، ذوات الأربع وزحافات الأرض وطيور. بالآية اللي بعدها، وإذا صوت يقول له قم، وإذا صوت يقول له قم يا بطرس فاذبح وكل. هون عم نشوف إنه طلب من القديس بطرس إنه يذبح ويأكل بدون تمييز بين طاهر ونجس بفكر الناموس، وهون بصير الكل مقدسين لأنه هو قدوس، بما أنه الله قدوس فإذا كل شيء خلقه هو مقدس. وكان نوعية الأكل كانت بتميز بين اليهودي والأممي، لأنه اليهودي ما بيأكل الشيء النجس بحسب الناموس، ما بيشارك حتى الأممي بالأكل يلي مقدم للأوثان. وهون تلميح عم نشوفه لحتى يبين أنه ضروري أنه يآمنوا الأمم ويدخلوا بجسد الكنيسة، ويدخل كمان جسمنا نحن ككنيسة، ويكون هيدا الصماط أو المائدة اللي نازلة من وعاء كصماط عظيم نازل يتدلى إلى الأرض، تيدل حتى أنه نازل من السماء بأربع أركان تيبين أنه العالم كله بده يآمن بكلمة ربنا. بالآية 14، فقال بطرس حاش لي يا رب لم آكل قط نجسا أو دنسا. طبعا ما فهم القديس بطرس فحوى هيدا الأمر بهذا الصوت الإلهي، وإنما بقي وهو يهودي صالح أمين للأحكام الموجودة بسفر الأحبار أو سفر اللاويين بالفصل 11 يلي بتميز بين الحيوانات الطاهرة والحيوانات النجسة، وبتحرم هيدي اللايحة إنه مصدر النجاسة الطقسية، إنه الحيوانات يلي ما لازم حدا يأكل منها. فإذا طالما هو ملتزم ويهودي صالح وأمين لها الأحكام أكيد ما رفض أنه يأكل. وضروري كمان شوي نتوسع بكلمة الدنس أو النجس. طبعا الدنس هو الشيء اللي منه مكرس لله، ممكن يكون من عبادة لآلهة غريبة، وبحسب ناموس موسى هذا يعتبر أنه دنس، أو معناته أنه عمومي منه خاص لله، مش مخصص لله. بينما النجس هو يلي ما اتطهر. فاليهودي لما بيلمس شيء ميت بينحسب أنه نجس حتى المساء، وبيتحمم وبيتطهر، فإذا بمجرد ما صار في لمس أو أكل من هيدا الشيء يعتبر نجس. بالآية اللي بعدها رقم 15، فعاد إليه صوت فقال له ثانيا ما طهره الله لا تنجسه أنت. طبعا الصوت اللي انذكر بالآية 13 كان عم بيتحدث باسم الله، وهو اللي أمر اذبح وكل. فإذا هيدا هون بيتضمن أن التمييز بين الحيوانات الطاهرة والنجسة سقط بعد هيدا اليوم، يعني فإذا ما بقى الواحد يقول أنه هيدا طاهر أو نجس من بعد ما قال له الرب اذبح وكل. فبخلاصة يلي طهروا الله وأعلن أنه طاهر بيأمرنا أنه ما فينا نحن نعتبره نجس أو دنس. بالآية اللي بعد رقم 16، وحدث ذلك ثلاث مرات ثم رفع الوعاء من وقته إلى السماء. هون لحتى عم نشوف أنه لحتى يصير كل مؤمن حقيقي مقدس وطاهر بالرب، خلال لما نقول نحن ثلاث مرات كمان ممكن تدل على التغطيس اللي هو بسر المعمودية وعمل المعمودية اللي انذكر ثلاث مرات، من غطسه دلالة على باسم الثالوث الأقدس لحتى يصير إعلان هيدا الشخص هو مخلص، دلالة على الخلاص باسم الثالوث، فهو مكرس وهو مع الله. هون ذات الشيء هيدا الصوت تكرر ثلاث مرات دلالة، وكأنه كنيسة المسيح بتتمتع بالبنوة لله القدوس يلي بده يقبل أو يستقبل هيدا الشخص والجماعة يلي بدها تتعمد وتصير من أهل، بيصيروا من أهل الملكوت ويصيروا مسيحيين ويتعمدوا. فإذا هون عم نشوف من خلال ثلاث مرات صار هيدا الإعلان. والحلو كمان بقلب هيدي الآية ثم رفع الوعاء من وقته إلى السماء. فعم نشوف في مفارقة، الشيء اللي ما قبله بطرس وخاف إنه يتدنس أو يتنجس منه طلع على السماء، فإذا رفع للسماء لعند الله. وهون معناتها إنه كيف أنت بدك الرب قال لك ما تعتبره لا نجس ولا دنس، وكيف أخذه لعند السماء؟ هل يا ترى معقول السماء تقبل الشيء النجس والدنس وأنت كأنك عم بتزايد على عمل السماء؟ أكيد هيدا الشيء مش مقبول. بالآية 17، فتحير بطرس وأخذ يسائل نفسه ما تعبير الرؤيا التي رآها، وإذا الرجال الذين أرسلهم كورنيليوس وكانوا قد سألوا عن بيت سمعان وقفوا بالباب. هون عم نشوف أنه ما كان بمخيلة القديس بطرس أنه يخدم الأمم، هو مدعو لخدمة اليهود، وإذ بربنا عم بيقول له هيدا الدور أنه أنت بدك يصير في علاقة بين الأمم وبين اليهود، ويكون هو في عنده حصاد لخدمة الأمم. وبطريقة غريبة كيف كانوا هن واقفين عم بيسألوا عن بيت سمعان. فإذا هون دعوة للأمميين لحتى يتعرفوا على الرسالة الإلهية. بالآية اللي بعدها الآية رقم 18، ونادوا مستخبرين أنازل بالمكان سمعان الملقب بطرس. بالآية 19، وبينما بطرس يفكر في الرؤيا قال له الروح هناك ثلاثة رجال يطلبونك. هون عم نشوف بهالآيات عم بيدعي الروح القدس نفسه قائد الكنيسة إنه يبطل عن التأمل بهالشي اللي شافه وبلش هلأ بالعمل، لأنه الروح الإلهي يلي قدم له الإعلان وقدم له تفسير بذات الوقت مثل ما أعلن له وفرجاه هيدي الرؤية، عم بيقول له هلأ صار وقت تنفيذها. بالآية 20، فقم فانزل إليهم واذهب معهم غير متردد فإني أنا أرسلتهم. شو حلوة هالآية، لا شك أنه الروح هو بيتكلم باسم الله، وهو اللي بيوحي لبطرس بأنه ما يسأل عن هؤلاء الأشخاص لأنه هو بعثهم. هذا هو جواب عن الأسئلة اللي طرحها بطرس بنفسه عن معنى الرؤية. وهون أدرك أنه هذا الجواب هو من الله، وهو الإنسان اليهودي بده يستضيف هودي الجماعة يلي هن منوا اليهود لحتى يكونوا عم بيتخالط معهم. وهيدي الرؤية اللي شافها بطرس بتعني أنه هودي الرجال هن يلي جايين بعتهم الروح القدس لحتى يتبشروا على إيده. منشوف الروح القدس أصدر الأمر بالعمل السريع بدون أي تأخير وبدون أي خوف، لحتى ينطلق الرجل الأممي يلي رايح يجيب القديس بطرس، وكان ما بيعرف شو بده يعمل إلى آخره، وكان متحير القديس بطرس عن الرؤية، ولكن الروح فسر له دغري عمليا وبشكل مباشر شو هو الدعوة أو الفحوة من قلب هيدي الرسالة. بيقول أنا قد أرسلته، بكلمة رائعة جدا، أنا أرسلتهم. عظيم هو سلطان الروح القدس يلي بيعمل لحتى يفرجي أنه من خلال الصدقات والصلوات يلي طلعت لعند ربنا من خلال كورنيليوس، هلأ صار الوقت أنه بيبعث الروح القدس يبعث تلميذه، تلميذ الرب يسوع بطرس، لحتى يكفي هالرسالة ويدعي الأمم إلى البشرى بالرب يسوع. بالآيتين 21 و22 بيقول فنزل بطرس إلى هؤلاء الرجال وقال لهم أنا من تطلبون؟ فما الذي جاء بكم؟ قالوا إن قائدا ما أتي كورنيليوس رجل صديق يتقي الله وتشهد له أمة اليهود كلها، أوعز إليه ملاك طاهر أن يدعوك إلى بيته ليسمع ما عندك من أمور. هيدي البعثة قدمت شخصية قائد المئة كرجل بار بخاف الله مع كونه منه يهودي، وبتشهد له كل أمة اليهود عن التقوى يلي بعيشها، وحتى بتشهد له السماء لما بعتت الملاك ملاك مقدس طاهر لحتى يستدعي القديس بطرس، وهو هلأ مستعد ليسمع القديس ويتعلم منه بكفي. فإذا عم نشوف هون قدي الحدث رائع عن تحقيق لهيدي الرؤية. بالآية اللي بعدها الآية 23 فدعاهم وأضافهم، وفي الغد قام فمضى معهم ورافقهم بعض الإخوة من يافا. فإذا استضافهم القديس بطرس كأنه صاحب البيت، كأنه هن أصحاب البيت، وقضوا معه اليوم بعد سفر دام حوالي 6 ساعات لحتى يروح معهم باليوم الثاني، واستضافهم مع أنهم هن أمميين وما كان عنده أي مشكلة، أو حتى هن كمان أنه يأكلوا معه بعضهم. من بيناتهم كان في خدام وكان في جندي، وهون بلش يشوف شو هن تبعات هيدي الرؤية يلي كان عم بيشوفها القديس بطرس. عم نشوف كيف كان الله عم بيهيئ الأفكار والأذهان مع القلوب لحتى يقبلوا انفتاح باب الإيمان للأمم بشكل تدريجي. انطلق باليوم التالي بعد ما قضى معهم ليلة ليروح على قيصرية، وكان عم بيرافقهم 6 مسيحيين من يافا. هيدا رح الشيء هيدا منشوفه بالفصل 11 الآية 12 رح يقول عن الحدث يلي صار مع كورنيليوس. وكان من عادة الرسل أن يكون معهم رفقة برحلاتهم، وكان لهيدي الرحلة أهميتها الخاصة قدام تاريخ لابد من أنه يشهد له، إن كان بأعمال الرسل أو الحدث بعض المؤمنين ليعلنوا الأحداث كشهود عيان يلي هن جماعة الإخوة يلي كانوا مع مار بطرس. طبعا مثل ما قلنا الإخوة هن بدهم يكونوا لجانب بطرس شهود على موهبة الروح للوثنيين، رح منشوفها بآخر أواخر هذا الفصل اللي هو بالآية 45، رح منشوفها بالفصل 11 الآية 12 شو صار لما كان عم بيخبر عن الحدث شو صار ببيت كورنيليوس. بالآية اللي بعدها فدخل قيصرية في اليوم الثاني وكان كورنيليوس ينتظرهم وقد دعا أقاربه وأخص أصدقائه. بعد ما قطعوا هذه الرحلة غالبا على إجريهم دخلوا بيت كورنيليوس لحتى يشوفوه هو وعائلته وقريبينه عم بيترقبوا مجيئه، ودعون كورنيليوس لحتى يتمتعوا معه بالبركات الإلهية يلي كان بيتوقعها بناء على حديث الملاك معه. هون عم نشوف أنه قديش دور الشركة يلي كانوا معه والناس يلي راحوا يبعثوا وراء الديس بطرس، هون دورهم كتير كبير. وكمان كورنيليوس لما بعت وراء أصدقائه، هون دور الإنسان التقي لما بيشوف البركات وبيحس بعمل الله وحضور الله بيهتم بأصدقائه المقربين ليكونوا هن حتى شركاء معه، عمل رائع جدا. بيقول هون فدخل قيصرية في اليوم وكان كورنيليوس ينتظرهم وقد دعا أقاربه وأخص أصدقائه. شو حلو بس يلتقي بربنا، قديش هيدا الجمال والفرح والسعادة بده يوصلها لكتير من الأشخاص اللي هن الأخص على قلبه لكورنيليوس. بالآية 25 فلما دخل بطرس استقبله كورنيليوس وارتمى على قدميه ساجدا له. وانا عم نشوف انه كورنيليوس طلع على بطرس كأنه سفير لله، من هيك سجد عند إجريه. وهيك كانوا معتادين بالشرق قديما أن السجود عند أقدام الملوك وأصحاب الكرامة العظيمة. وكمان هيدا هون دلالة عن شكر لله، وعم بيظهر تواضعه بشكل رهيب بشكل كبير جدا. بالآية 26 فأنهضه بطرس وقال قم فأنا نفسي أيضا بشر. هون عم مثل ما قدم أقصى أنواع الانحناء وحناية الرأس والشكر لله وفعل تواضع، عم بيقول له القديس بطرس انه انا كمان انسان قومه لحتى اثنيناتهم، ان كان القديس بطرس او كل الموجودين، لحتى يسجدوا للرب بالروح والحق. والعبادة والسجود هي بس لله بذاته، وحتى الملاك ما بينسجد له، وانما بس للرب الاله وحده بس. بالآية 27 ودخل وهو يحادثه فوجد جماعة من الناس كثيرة. هون عم نشوف انه القديس بطرس تفاجأ بكثرة العدد الحاضرين، هيدا الامر يلي ما كان بيتوقعه، لانه عمل الروح القدس بقلب كورنيليوس حتى قبل قبول الايمان، لحتى يجذب الكتار من الناس ليسمعوا معه ويتمتعوا بهالحدث الالهي يلي بده يصير، شيء مميز. بالآية 28 فقال لهم تعلمون أنه حرام على اليهودي أن يعاشر أجنبيا أو يدخل منزله، أما أنا فقد بين الله لي أنه لا ينبغي أن أدعو أحدا من الناس نجسا أو دنسا. هون عم بيعبر مار بطرس عن معنى الرؤية العميقة، هون عم بيفرجي أنه ما عاد الشخص الغير مختون بعد اليوم لا يعتبر نجس، لأنه الله ألغى التمييز بين الحيوانات الطاهرة والنجسة، وكمان بذات الوقت ألغى بالوقت إمكانية النجاسة المعدية اللي كانوا الوثنيين مرات بينصابوا لما بيأكلوا من الحيوانات النجسة، بيصير عندهم أمراض، وهذه الأمراض معدية. من هيك عم بتزول العقبة الرئيسية اللي كانت بتصرف اليهود عن مخالطة الوثنيين وخاصة على الأكل. فبنظر الله هيدي القيمة الأخلاقية والدينية وحدة تتاخذ بعين الاعتبار، فإذا هيدا الشيء كله راح بسبب هيدا الرؤية. وعم نشوف كيف دخول الوثنيين أو الغير مختونين إلى الحياة الروحية بالإيمان بالرب يسوع. بالآية 28 فقال لهم تعلمون أنه حرام على اليهودي أن يعاشر أجنبيا أو يدخل منزله، أما أنا فقد بيّن الله لي أنه لا ينبغي أن أدعو أحدا من الناس نجسا أو دنسا. مثل ما قلنا أنه منعت الشريعة اليهودية من دخول بعلاقات حتى من زواج أو معاهدات مع الأمم المحيطة بشعب إسرائيل، هذا الشيء منلاقيه بسفر اللاويين، بتثنية الاشتراع، بسفر عزرا كمان مذكورين هود الأشياء، وفسروا اليهود بالامتناع حتى عن علاقات الصداقة معهم أو العلاقات التجارية. هون حدثهم الرسول بطرس عن الرؤية اللي شافها، كيف أراد الله أنه يزيل هالحجاب الحاجز بين اليهود والأمميين من خلال التبشير بإنجيل الخلاص للعالم كله. تعلم القديس بطرس مبدأ إلهي كان صعب عليه أنه يقبله، هو أنه الله فرجاه مثل ما بيقول بهالآية أن أدعو، أما أنا فقد بيّن الله لي أنه لا ينبغي أن أدعو أحدا من الناس نجسا أو دنسا. هناك بيعترف القديس بطرس أنه إجا هيدا الشيء، هل تبنى هيدي الأحداث بناء عن إعلان إلهي، وشاف إنه بهيدي اللحظة هي افتتاح طريق الإيمان للأمم لحتى يتمتعوا هني كمان على نفس المساواة مع الشعب اليهودي بالوعود الإلهية. بالآيتين 29 و30 بيقول: فلما دعيت جئت ولم أعترض، فأسألكم ما الذي حملكم على أن تدعوني؟ فقال له كورنيليوس: كنت قبل 4 أيام في مثل هذا الوقت أصلي في بيتي عند الساعة 3 بعد الظهر، وإذا رجل عليه ثياب براقة قد حضر أمامي. طبعا هون عم نشوف نحن إنه النص هو من اليوم الرابع من الأسبوع، مش معناتها من أربع، بقول قبل 4 أيام في مثل هذا الوقت، يعني إنه من اليوم. البعض بيقولوا إنه مثلا من بيناتهم القديس يوحنا ذابيل الفم بيقول إنه بشرح لهيدي الآية إنه من اليوم الرابع من الأسبوع مش من 4 أيام. بيقول بكفي بهيدي الآيات، والآية 31: وقال يا كورنيليوس سمعت صلواتك وذكرت لدى الله صدقاتك. هون إنه منشوف العطاء بجانب الصلوات قديش إلى كتير فعالية قدام ربنا. فإذا الصدقة وهيدا الشيء لما بيقول الرب عاد بالعظة على الجبل، لما بيقول عن الصدقة لما بدها تكون مخفية وما لازم الناس يعرفوا عنا ويبعدوا عن مديح الناس، وإنما دايما لمجد الله هو اللي يظهر والإنسان هو اللي يختفي. وكمان عم بفرجينا بيقلنا الرب إنه كمان إلى دالة كتير مهمة، لما واحد بيعطي الصدقة بيقول تمحو الخطايا، بمعنى إنه في كتير أشخاص لما بيكونوا عم بيعملوا هالعطاءات والصدقات وإلى آخره، أكيد هيدا كفعل تعويض عن خطايا عملوها. وأكيد نحن بدنا ننتبه لشغلة، مش معناتها إنه بيروح سر التوبة والاعتراف، وإنما بيكون في الرب بينظر لهالأشخاص للعاطي وكيف من أي قلب عم بيقدم هودي العطايا. بالآيتين 32 و33: فأرسل إلى يافا وادعو سمعان الملقب بطرس، فهو نازل في بيت سمعان الدباغ على شاطئ البحر، فأرسلت إليك لوقتي وأنت أحسنت صنعا في مجيئك، ونحن الآن جميعا أمام الله لنسمع جميع ما أمرك به الرب. هون بما أنه تكرار للحدث عم بفرجينا بذات الشيء بلش اجتماع كنيسة الأمم بقيصرية. فإذا هون هيدا المكان يلي بلشت فيه كنيسة الأمم بقيادة قائد المئة القائد الروماني مع كل بيته وأصدقائه لحتى يسمعوا كلهم سوا شو أمر الرب على لسان القديس بطرس، ويتمتعوا هن كمان بالإيمان وينالوا المعمودية. والعجيب بهذا الأمر ما اقتحم القديس بطرس الرسل لحتى يبشرهم، وإنما عم نشوف كيف كان أول كنيسة هي بقيصرية. بالآية 34: فشرع بطرس يقول: أدركت حقا أن الله لا يراعي ظاهر الناس، يعني أنه الله ما بيراعي الانتماء القومي أو الوضع الاجتماعي أو شو ما كان من المناصب الاجتماعية. ولما بيقول فشرع بطرس يقول، كانت أفواه الرسل كانت بهذاك الوقت مسكرة بالنسبة للأمم يلي ما كانوا مختونين، ما كان عندهم شيء ينطقوا فيه للأمم، لكن الروح القدس فتح أفواههم للحديث وهبهم تصريح بالبشرة لحتى توصل من خلال أفواههم. وأن الله كمان بيقول لا يراعي ظاهر الناس، إنه ربنا ما عنده أي مثل ما قلنا أي تداعيات لأشخاص، أو كان من إن كان حدا برتبته أو أسرته أو إذا كان غني أو فقير أو مين ما كان. فكروا اليهود إنه هن بدون غيرهم إنه هن بحق لهم يتمتعوا بإحسانات الله، ولكن الرب ما عنده هودي الأشخاص، لأنه أنت يهودي بدك تكون لك دالة أكثر من غيرك. لا، هون عم نشوف إنه الله لا يراعي ظاهر الناس. ورغم أنه كانوا كثير من الأشخاص يقولوا نحن أولاد إبراهيم، نحن أولاد الموعد، نحن أولاد العهد مع موسى، كل هيدا الشيء عم نشوف هون وقف كله سوا لحتى يقلنا أنه البشرة هي للكل. بالآية 35: فمن اتقاه من أية أمة كانت وعمل البر كان عنده مرضيا. الآية شو حلوة، عم نشوف أنه الطهارة أو النجاسة الطقسية هن اللي بيخلوا الإنسان مرضي عند الله بواسطة الذبائح. أما هون عم بفرجينا، عم بيقلنا أنه من اتقاه من أية أمة، هون عم بيأكد أنه الله بكل البر بكل إحساناته منه محدود بعطائه بس لليهود، وإنما بيمتد لكل الأمم لهن كمان يكونوا وياخدوا من هالأنعامات الإلهية. وهون ما قال من كل في كل دين، وإنما بيقول في كل أمة، يعني الباب مفتوح لكل الشعوب، ولكن الخلاص بيلتزم الإيمان الحقيقي الصادق، لأنه بده يكون في عنده عودة من الداخل، رجعة من الداخل للرب. فمن اتقاه من أية أمة كانت وعمل البر، فإذا صنع البر يلي بيلتزم بالسلوك مع إخوته بحسب بر الله وبيكون عم بيمارس الأعمال المحبة وبدون ظلم، هيدا الشيء أكيد الرب رح ينظر له بعين الرأفة والمحبة. بالآية 36: والكلمة الذي أرسله إلى بني إسرائيل مبشرا بالسلام عن يد يسوع المسيح إنما هو رب الناس أجمعين. هون عم نشوف إنه الكلمة اللي هي كلمة جديدة للكرازة والتبشير عن معنى، هذا هو هون بعد ما صرح عن مجيء الرب يسوع عم بذكرنا بمراحل نشاطه، كيف كان عم ببشر وكيف وصلت البشرة للعالم وكيف أرسل التلاميذ ليخبروا عن قيامة الرب يسوع، وكمان بلغوا عن موت وقيامة الرب يسوع، عن ترائياته والرسالة اللي سلم إياها للرسل. وهون كمان دعوة كأنه عم بيدعيه لقائد المئة ولكل الموجودين للإيمان، وهيدا الشيء مؤيد من خلال شهادة الأنبياء من العهد القديم كيف كانوا عم بيقولوا كيف كانوا عم ببشروا بمجيء المخلص. فإذا والكلمة الذي أرسله إلى بني إسرائيل مبشرا بالسلام عن يد يسوع المسيح إنما هو رب الناس أجمعين. فإذا كانوا السامعين من الأمم أظهر لهم أنه إذا كنتوا أنتم مهتمين بإنجيل المسيح يلي هو غاية الكلمة يلي أرسلت لشعب إسرائيل، هيدا هو الموعود فيه بالعهد القديم، هو رب الكل وهو منه خاص بشعب إسرائيل وإنما لكل العالم. هلأ بهيدي البشرة، فإذن إلى الكل الذي مبشرا بالسلام هو رب الناس أجمعين بدون أي استثناء، رب يسوع لأنه هو للكل. بالآية يلي بعدها بالآية رقم 37: وأنتم تعلمون الأمر الذي جرى في اليهودية كلها وكان بدؤه في الجليل بعد المعمودية التي نادى بها يوحنا. من بعد ما شهدت السماء للعطية الفائقة، بعد ما خبر من خلال الملاك الرب، عم بفرجين عم بيقول إنه المسيح هو رب الناس أجمعين. بلش القديس بطرسون بهالآية يروي قصة الرب يسوع لما ظهر باليهودية وتعمد وانتقل للجليل ليختار تلاميذه ويبلش الخدمة، لأنه ما كانت قيصرية بعيدة عن الجليل، فإذا أكيد بلغت لهالجماعة اللي هي بقيصرية عن أخبار أعمال الرب يسوع ومعجزاته الفائقة بالجليل لسكان قيصرية. من هيك بيقول أنتم تعلمون. بالآية رقم 38: في شأن يسوع الناصري كيف أن الله مسحه بالروح القدس والقدرة فمضى من مكان إلى آخر يعمل الخير ويبرئ جميع الذين استولى عليهم إبليس لأن الله كان معه. من ضمن هالشرح لما منقول أن الله مسحه بالروح القدس والقدرة، هون بتدل أو إشارة لنزول الروح القدس على الرب يسوع لما تعمد، هيدي بسموه المسحة أو المسحة، بده ينزل هيدا الروح نفسه على غير المؤمنين يلي عم بيصغوا لكلمات بطرس ويلي قام فيه الرب يسوع بهالمسحة الملكية مش إنسان وإنما الله الآب بذاته. وبلش الرب يسوع يتمشى بكل هالأراضي، ومش لحتى يفرض سلطانه سلطان زمني، وإنما ليحرر من الأمراض ومن قوة إبليس. الآية 39: ونحن شهود على جميع أعماله في بلاد اليهود وفي أورشليم، والذين قتلوه إذ علقوه على خشبة. بالآية 40: هو الذي أقامه الله في اليوم الثالث وخوله أن يظهر. فإذا بعد ما تحدث عن غاية ميلاده، معموديته، اختياره للرسل وخدمته لصالح البشر، وقدم النصرة لهم على الشرير، هون عم نتحدث عن عمله الخلاصي بالصليب والقيامة باليوم الثالث. وهون عم نفرجينا أنه القديس بطرس عم بيأكد على القيامة، وأنه عم تكشف عن أمور بتمس مستقبل كل البشرية. هي بتأكد أنه الرب هو ديان الأحياء والأموات، وفي بتتحقق النبوءات لحتى كل واحد بيآمن بالرب يسوع بنال الغفران عن الخطايا. وهيدي ذبيحة الفصح الحقيقي يلي نوضع على الرب يسوع آثام كل البشرية. هون في كلمة ضروري وجدا تنفهمها، بقول الله أقامه. كيف الله أقامه؟ الآب أقام الابن، بس كيف؟ لأنه عنده طبيعة بشرية. هون لحتى نعرف نعبر مظبوط من خلال اللاهوت العقائدي، مرات منشوف أنه الرب يسوع قام بسلطانه الخاص كإله، والله الآب أقام ابنه يسوع بصفته إنسان. بالآية 41: لا للشعب كله بل للشهود الذين اختارهم الله من قبله، أي لنا نحن الذين أكلوا وشربوا معه بعد قيامته من بين الأموات. هون عم نشوف أنه بعد ما تم الصلب بشكل معلن قدام الجماهير، هون عم بيقلن أنه هو المسيح يلي تحققت فيه النبوءات، واللي بيقبلوا بإيمان بنال هيدا الخلاص. والقيامة، قيامة الرب يسوع، أعلنت لكثير من الناس من أهل الثقة والمشتاقين لحتى يلتقوا فيه. وهون عم بفرجينا أنه أكد قيامته مش بس بظهوراته، وإنما كمان أكل التلاميذ معه وشربوا بعد قيامته. بالآية 42: وقد أوصانا أن نبشر الشعب ونشهد أنه هو الذي أقامه الله ديانا للأحياء والأموات. هذا المحل الوحيد المذكور بسفر أعمال الرسل، بمحل تاني كمان رح نلاقيه بالفصل 17، دور الرب يسوع الديان. وكمان برجع بعدين بقلب الرسائل، إن كان باثنين تيموثاوس، بواحد بطرس، الفصل 25 بإنجيل متى. إذن هذا الدور بالنظر الإيمان اليهودي هو امتياز إلهي، أنه أقامه الله ديانا للأحياء والأموات. إذن هون عمل الرب يسوع كديان، عم بيجي ديان لحتى يعطي المؤمنين شركة بالمجد، أما الرافضين بدهم يسقطوا تحت الدينونة. بالمجيء الثاني، بالمجيء الأخير على السحاب، بده يجي الرب يسوع ليدين الأحياء والأموات، وهيك لحتى يبشر من السحاب بصوته الأول يلي بيعنه بالإنجيل، بيقول: يبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير. هيدا الشيء موجود بإنجيل متى بالفصل 24. هلأ بالآية 43 بيقول: وله يشهد جميع الأنبياء بأن كل من آمن به ينال باسمه غفران الخطايا. وهون عم نشوف ذكر للنبوءات العهد القديم، وهون عم نشوف أنه هيدي النبوءات تتعلق بالإيمان ومغفرة الخطايا على إيد الرب يسوع. بالآية 44: وكان بطرس لا يزال يروي هذه الأمور إذ نزل الروح القدس على جميع الذين سمعوا كلمة الله. عم نشوف أنه الرب الإله الله والرب يسوع كمان عم بيفيدوا من الروح، مع أنه بطرس ما كان خلص كلامه، أو على ما يبدو أنه كان عم ببلش بكلامه أو ما خلص كلامه مثل ما قلنا، ولكن لا يزال عم بفرجي محافظة المبادرة، أن المبادرة هي من بواسطة الرسل، بواسطة الكلمة اللي عم ببشروا فيها. هيدا دور لا غنى منه، ولكن لا غنى عنه، لابد أنه يكون الرسول أو واحد من التلاميذ عم ببشر، وكمان يتم حلول الروح القدس على هالجماعة. طبعا حلول الروح القدس بهيدا التوقيت كأنه ختم سماوي متقدم للأمم لحتى يصدقوا الكلام يلي تحدث فيه رسول بطرس معهم، وكأنه الله عم بيشهد على صدق البشارة لإلهم وعم بيصادق عليها بقوته الإلهية وبحلول روحه القدوس نفسه. بالآية رقم 45: فدهش المؤمنون المختونون الذين رافقوا بطرس ذلك بأن موهبة الروح القدس قد أفيضت على الوثنيين أيضا. ما كان بعد عندهم إدراك المسيحيين اللي رافقوا القديس بطرس أنه الإنجيل بيمتد للأمم، بسبب ربما تعصبهم اليهودي اللي مغمض عيونهم عن إدراك الحقيقة. ولكن لما تم هذا الحلول علنا، مثل ما شفنا أنه انشق الحجاب مع الرب يسوع بموته، كمان انشق الحجاب وانفتحت أبواب السماء، وعم نشوف أنه روح الله حل علنية على الأمم خارج هيكل أورشليم. بالآية 46 بيقول: فقد سمعوهم يتكلمون بلغات غير لغتهم ويعظمون الله. فقال بطرس بالآية 47: أيستطيع أحد أن يمنع هؤلاء من ماء المعمودية وقد نالوا الروح القدس مثلنا؟ بالآية 48: ثم أمر أن يعمدوا باسم يسوع المسيح، فسألوه أن يقيم عندهم بضعة أيام. فإذن بالآية 46: فقد سمعوهم يتكلمون بلغات غير لغتهم ويعظمون الله. ذات الكلمة بتذكرنا برواية العنصرة بالفصل الثاني، وهلأ هون كمان هيدي عنصرة الأمم الوثنية، وهيدي الموهبة التكلم بالألسنة لأنه أمر ملموس بيكشف عن نوالهم لما هن نالوا بقلوب جديدة من الألسنة الجديدة وصاروا المؤمنين من أهل الختان يلي هن اليهود، عم بيسمعوا الأمم عم بيتكلموا بألسنة وبيعظموا الله. تكلم بالأنسلة تأكيد استمرار يوم العنصرة حتى بيدخلوا الأمم للإيمان، وهيدا هون في تعظيم لإسم الله، وهو واحد من الخواص بشعب الله بتميزه عن بقية الشعوب. صاروا يلي مش بس من أهل الختان، صاروا المختونين شهود لعمل الله مع الأمم وكيف قبلون كشعب الله دخل على الجماعة المقدسة، جماعة الكنيسة. بالآية 47: يستطيع أحد أن يمنع هؤلاء من ماء المعمودية. طبعا ضروري نعرف أنه موهبة الروح لما حل الروح بتسبق المعمودية، يعني قبل ما يتعمدوا بالماء، وما عم نشوف أنه في صلة بين وضع الأيدي، لما كان في شفنا بالفصل السادس كان في وضع أيدي لحل الروح القدس. بكل الأحوال هيدي الموهبة هي من الله، سواء كانت في وضع أيدي أو ما في. ولما شاف رسول بطرس ويلي معه وسمعوا بدنيهم وتأكد الجميع أن روح القدس حل عليهم، من هيك شاف الرسول نفسه أنه ملزم أنه يعمدهم. بحسب تفسير القديس يوحنا ذهبي الفم بهذا الموضوع، بيقول أنه بهذه المناسبة لو حل روح القدس قبل استخدام المي، ما وقف الرسول عند هذا الحد، وإنما كان المي ضروري منه أمر ثانوي. هناك بيقول: وقد نالوا الروح القدس مثلنا، ثم أمر أن يعمدوا باسم يسوع المسيح. مثل ما شفنا بالآية 48: فسألوه أن يقيم عندهم بضعة أيام. عم نشوف أنه الروح القدس ألزم القديس بطرس بتعميد لهود الجماعة، وبعدين كانت المبادرة وإعلان قبول السماء لإلهم، ولكن وإنما نشوف هون نحن: ثم أمر أن يعمدوا باسم يسوع المسيح. هون عم نشوف إنه الرسول بطرس نفسه مش هو اللي عمدهم، وإنما طلب من ورافقين لإله ليقوموا بهذا العمل. في كتير أسئلة عن هذا الموضوع، ربما من بيناتهم يعني من شراح الكتاب المقدس أو من أباء الكنيسة، لحتى يصير الشهادة أقوى لما بيقفوا هود الخدام اللي هن الجماعة بإعلان إنه الروح القدس بحلوله على هالجماعة الأممية، ألزمهم بهذا العمل وهن قاموا بهذا العمل بأنفسهم. وفي بعض بيقولوا أنه القديس بطرس كان بده يأكد بفكر مثل مربولوس أنه الله ما أرسله لحتى يعمد وإنما لحتى يبشر، فترك موضوع المعمودية للموجودين معه لحتى هو يكفي بمسعى تاني. وهون في عنا كمان بيقولوا: فسألوه ثم أمر أن يعمدوا باسم يسوع المسيح. يلي بيتعمد باسم الرب يسوع إنما بيتعمد بناء على إيمانه بالرب يسوع، هو الرب وبيقبل الآب بي والروح القدس هو روح المسيح الرب. فإذا كان حدا ما بينولد من الماء والروح ما بيقدر يدخل ملكوت الله، هيدا الشيء منلاقيه بيوحنا 3:3. فيلي بيتعمد وما بيكون مؤهل للروح القدس بسبب سوء النية ما بيوصل لمرحلة الكمال يلي الرب يسوع بيقوله كونوا كاملين. كيف بده الواحد يكون كامل بدون عمل النعمة؟ بده يحل الروح القدس لحتى يخلي الإنسان يقدر بقبوله لهيدا الإيمان وعمل الروح القدس بحياته لحتى يوصل لهيدا الكمال. فإذا شفنا بهيدا الفصل المميز عن دخول الكنيسة، كنيسة الأمم، إلى الإيمان بالرب يسوع بواسطة كورنيليوس، وعم نشوف في موازاة بين عمل مار بطرس ورح نشوف كمان مع مار بولس بتبشيره، وهيك عم نشوف كيف البشرة عم تنتشر شيئا فشيئا، مثل ما كان المخطط اللي شفناه بالفصول الأولى من أعمال الرسل بمنطقة أورشليم اليهودية السامرة، وهلأ عم نشوف لأقصى الأرض. آمين.